هذه الأمور؟ الخامس، كيف كان سلوك المنتصرين تجاه المغلوبين؟ لأن من أهم الفصول المليئة بالدروس والعبر هو هذا الفصل. السادس، كيف كان سلوك المغلوبين مقابل الغالبين؟ أية سياسة اختاروا؟ وأية استراتيجية؟ وماذا كانت عاقبة الأمر؟ والسابع، ماذا كانت العاقبة؟ خصائص تيار الحق والباطل. فيما يتعلق بخصائص كل تيار، هناك الكثير مما يمكن أن يقال، بحيث لو أردنا أن نعددها لاحتجنا إلى لائحة طويلة، وقد قمت بتبويبها. فإن تيار الحق، أي تيار الإمام الحسن عليه السلام، يعطي الأصالة للدين، فبالنسبة لهم الأصل كان الدين. فما هو الدين؟ هو أن يبقى الإيمان والاعتقاد بالدين عند الناس، وأن يبقى الناس متعبدين بالدين ومتمسكين بالإيمان والعمل، وأن يكون الدين حاكما في إدارة المجتمع. كان الأصل بالنسبة لهم هو أن يتحرك المجتمع وفق إدارة الدين وقدرته وحاكميته، وأن يكون النظام هو النظام الإسلامي. الحصول على القدرة والحكومة والإمساك بزمام السلطة هما بالمرتبة الثانية، وكذلك بالمرتبة الثالثة والرابعة وهكذا، وغيرها من القضايا الفرعية. لكن القضية الأساس كانت أن هذا النظام وهذا المجتمع ينبغي أن يدار وفق حاكمية الدين، وأن يبقى أبناء هذا المجتمع على دينهم وإيمانهم، وأن يترسخ ويتعمق هذا الأمر في قلوبهم. كانت هذه هي خصائص التيار الأول. أما التيار الثاني فكان الإمساك بالسلطة هو الأصل عنده بأي ثمن كان. كانوا يريدون الحكومة، وكانت هذه هي السياسة الحاكمة على التيار الثاني. وكانت القضية بالنسبة لهذا التيار الإمساك بالسلطة بأي ثمن كان وبأية وسيلة ومهما كانت الوسائل، مثل ما هو معروف الآن في العالم بين السياسيين. بالنسبة لهم ليس الأساس الأول للقيم والأصول، فإن استطاعوا أن يحافظوا على الأصول الموجودة في أذهانهم فبها، وإن لم يتمكنوا فإن الأساس عندهم هو أن تبقى السلطة بأيديهم. هذا ما هو مهم بالنسبة لهم. ومثل هذا يعد حدا حساسا ومهما. من الممكن أن يكون كل من التيارين عاملا بظواهر الدين، كما كان الأمر في الحرب بين أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية. ففي يوم من الأيام نجد أن جماعة من المقاتلين كانوا في صفوف أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين، التي وقف معاوية فيها مقابل أمير المؤمنين عليه السلام، ثم ترددوا، وكان من بينهم عدة من أولئك الذين يحملون الشبهات ولا يستطيعون أن يحلوها بأنفسهم، ولا هم يرجعون إلى شخص قادر على ذلك، فلذلك كانوا يعزمون على إشاعتها فيجمعون مجموعة من الأفراد من حولهم. ومثل هؤلاء كانوا يقعون في التردد فيقولون: لماذا نحن نتحارب؟ فهم يصلون ونحن نصلي، وهم يقرؤون القرآن ونحن نقرأ القرآن، وهم يذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن كذلك، فوقعوا في مثل هذا التردد والحيرة. وكان هناك عمار بن ياسر، وقد وجدت نقطة بارزة بشأن عمار بن ياسر في تاريخ صدر الإسلام، هذا الجليل المحلل والكاشف للمسائل المليئة بالشبهات والدقيقة، والتي كانت في ذلك الزمان مورد غفلة وجهالة. فهذا هو شأن عمار بن ياسر في تاريخ الإسلام. فإذا كنا نعرف مالكا الأشتر بسيفه وشجاعته، فعلينا أن نعرف عمار بن ياسر بكلامه وفكره ورؤيته الصحيحة الثاقبة وكشفه للكثير من الأمور في تاريخ صدر الإسلام. قليلة هي الموارد التي كانت موارد شبهة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يوجد لعمار بن ياسر فيها حضور. لقد كان هذا الرجل الجليل رجلا استثنائيا. لقد علم عمار بن ياسر أن هناك جماعة وقعوا في هذه الشبهة، فذهب إليهم وبين لهم الحقائق، واتضح لهم أن القضية ليست قضية هذه الظواهر كالصلاة، وقال: أقسم بالله أنني رأيت في حرب أخرى هاتين الرايتين تتقابلان، هذه الراية التي يحملها أمير المؤمنين عليه السلام اليوم، وهذه الراية التي تقف مقابله ويحملها معاوية، وذلك في معركة بدر. ففي معركة بدر تقابلت هاتان الرايتان، راية بني هاشم وراية بني أمية، فكان تحت هذه الراية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتحت تلك الراية معاوية هذا وأبوه، وتحت هذه الراية النبي، وهذا أمير المؤمنين عليه السلام. فالخلاف بينهما خلاف أصولي، فلا تنظروا إلى هذه الظواهر، وأزيلوا هذه الشبهة من أذهانكم. أحيانا قد يراعي هذا التيار الذي تكون السلطة أساسا بالنسبة له الظواهر الإسلامية، وهذا ليس دليلا ومعيارا، بل ينبغي النظر إلى باطن القضية وتشخيصها بذكاء، وكيف أن كل تيار ينطبق على أي شيء. هذا هو الأمر الأول. فخصائص كل من التيارين أن هناك تيارا لا هم له سوى الوصول إلى السلطة، وتيارا يتجه نحو القيم والمبادئ والأصول. فالبنى الإسلامية والأفكار الإسلامية الأصيلة، أي القيم الإسلامية، هي التي يؤمن بها ويسعى من أجلها ويجاهد في سبيلها. فمن جانب هناك الأصولية والتوجه إلى الأصول وحفظ القيم الأصيلة، وفي المقابل هناك السعي نحو السلطة والإمساك بالقدرة، وأحيانا يكون الأمر هكذا، وفي بعض الأحيان في طريق آخر. لكن مهما حدث فإنه يريد الإمساك بالسلطة، هذا هو الأمر الأول.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد نرت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. Thank you. تسود أوجها من سجدوا ذل المسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أوراق من التراث بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأنتم معنا جميعا نتصفح أوراقا من التراث
تحف العقول
قال الإمام الصادق عليه السلام أشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك فإنه لا إزالة للنعم إذا شكرت ولا إقامة لها إذا كفرت والشكر زيادة في النعم وأمان من الفقر أمثال عربية
قالت العرب البطن شر وعاء صفرا وشر وعاء ملآن يعني إن أخليته جعت وإن ملأته أذاك يضرب للرجل الشرير إن أحسنت إليه أذاك وإن أسأت إليه عاداك
وقالوا بيضاء لا يدجي سناها العظلم أي لا يسود بياضها العظلم وهو نبت يصبغ به ويقال هو النيل ويقال الوسمة والعظلم أيضا الليل المظلم وهو على التشبيه يضرب للمشهور لا يخفيه شيء
ومن الأمثال العربية أيضا بالأرض ولدتك أمك يضرب عند الزجر عن الخيلاء والبغي وعند الحث على الاقتصاد وقفة للتأمل
قال عبد الواحد بن زيد: ركبنا في مركب فطرحنا الريح إلى جزيرة فوجدنا فيها رجلا يعبد صنما، فقلنا له: يا هذا، إن معنا في المركب من يصنع من الأحجار مثل هذا، وليس مثل هذا يعبد. فقال: أنتم تعبدون من؟ قلنا له: نعبد الله الذي لا إله إلا هو. قال: وما الله؟ قلنا: الذي في السماء عرشه وفي الأرض حكمه. قال: فكيف علمتم به؟ قلنا له: أرسل إلينا رسولا فأخبرنا بذلك. قال: وما فعل الرسول؟ قلنا: أدى الرسالة ومضى إلى الله عز وجل. قال: فما ترك عندكم علامة؟ قلنا: ترك عندنا كتابا. قال: فأتوني بالكتاب. فأتيناه بالمصحف الشريف، فقال: ما أعرف أقرأ. فقرأنا عليه سورة من القرآن، فجعل يبكي، فقال: ينبغي لصاحب هذا الكتاب أن لا يعصى أمره. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فأسلم وحسن إسلامه، وحملناه معنا في المركب، وعلمناه شرائع الإسلام وسورا من القرآن. فلما جن الليل وصلينا العشاء، رقد كل واحد منا في مضجعه، فقال لنا الرجل: يا قوم، هذا الإله الذي دللتموني عليه هو ينام؟ قلنا: لا. قال: فبئس العبيد أنتم، تنامون ومولاكم لا ينام. فأعجبنا كلامه. الرحمة الإلهية.
قال الشاعر أبو العتاهية: على رسول الله مني السلام، ما كان إلا رحمة للأنام، أحيا به الله قلوبا كما أحيا موات الأرض صوب الغمام، أكرم به للخلق من مبلغ هاد، وللناس به من إمام، وأصبح الحق به قائما، وأصبح الباطل دحض المقام. كان رسول الله يدعو إلى مدرجة الحق ودار السلام، من جاور الرحمن في داره تمت له النعمة كل التمام. نسج الأضراس.
نظر أعرابي إلى رجل جيد الكدنة أي سمين، فقال: يا هذا، إني لأرى عليك قطيفة محكمة من نسج أضراسك.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات أوراق من التراث.
شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Thank you.
أعصيك وتغفر كم كنت لعطفك من تيه أنسى بعت ووجدتك في سفر المرسى فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر أيا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر خذني إليك أرن إليك بدل وجهة السفر أطلق روحي واشف جروحي جمل مظهر القدر
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار مسلسل الإعدامات الجماعية في السعودية محور حديثنا في هذا اللقاء أحبتنا الكرام في حلقة اليوم نتناول موضوع الإعدامات في السعودية والإدانات الدولية حيث وجهت 35 منظمة حقوقية غير حكومية تحذيرا شديدا للنظام السعودي بسبب تعرض عشرات السجناء لخطر الإعدام الوشيك في السعودية وجهت 35 منظمة حقوقية غير حكومية تحذيرا شديد اللهجة من أن عشرات السجناء معرضون لخطر الإعدام الوشيك في السعودية ودعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للحد من الأضرار إلى جانب 33 منظمة غير حكومية أخرى كلا من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى العمل على إجراءات عاجلة ردا على سلسلة عمليات الإعدام المتعلقة بتهم المخدرات والتي نفذتها المملكة السعودية منذ العاشر من نوفمبر 2022 وطالبت المنظمات الجهتين إلى السعي أو بالسعي للحصول على التأكيد من قبل الحكومة السعودية وضع عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والمعرضون إلى خطر الإعدام الوشيك، ومطالبة الحكومة السعودية بالوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات. الرسالة أوضحت أنه منذ يناير 2020 أوقفت السعودية عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وفي يناير 2021 أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد أن تعليق هذه الأحكام يهدف إلى إعطاء فرصة ثانية للأفراد الذين لا يواجهون تهما عنيفة. ولكن في العاشر من نوفمبر 2022 استأنفت السعودية فجأة ودون سابق إنذار تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر أعلنت عن 20 إعداما في جرائم مخدرات. ووفق بيانات وزارة الداخلية السعودية جميع الضحايا هم من الرجال ووزعوا على الجنسيات التالية: 8 سعوديين، 5 سوريين، 3 باكستانيين، 2 من نيجيريا و2 من الأردن. وأكدت الرسالة أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام يكتنفه السرية، حيث لا تنشر عدد أعداد الأفراد الذين يواجهون العقوبة أو أسماؤهم أو وضعهم القانوني. وعلى الرغم من هذا تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أو تتابع المنظمة بأن العشرات من المعتقلين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جرائم مخدرات، خاصة من الرعاية الأجانب بما في ذلك العمال المهاجرون والأفراد من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة. وأوضحت المنظمات أن استئناف الإعدامات يجعل العشرات معرضين لخطر الإعدام الوشيك، من بينهم المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي اعتقل تعسفيا وحكم عليه بالإعدام، ومن الممكن أن يتم إعدامه في أي لحظة من دون إنذار مسبق. وكان الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قد أكد أن لا أساس قانوني لاعتقال أبو الخير ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مسلسل الإعدامات الجماعية في السعودية محور حديثنا في هذا اللقاء، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك دكتور إبراهيم. لا شك أن ملفات حقوق الإنسان التي تثار حول أوضاعها في السعودية لا تقتصر فقط على الإعدامات بحق المرتكبي جرائم المخدرات، طبعا هذا يمكن أن يكون في كثير من الحالات غطاء للتغطية على من يريد تصفيته ويريد التخلص منه من قبل النظام. بداية، كيف تصفون لنا أوضاع ملفات حقوق الإنسان بمختلف أبعادها في السعودية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك. حقيقة الملف حقوق الإنسان وما تتعرض له الأفراد والمواطنون في السعودية ملف مليء بالتناقضات، مليء بالانتهاكات الخطيرة، مليء بالتقارير عن التي تحدثت عنها منظمات دولية وعن الأمم المتحدة حول ما تقوم به السعودية في اتجاه المواطنين السعوديين أو غير السعوديين. لذلك تجد أن قضية حقوق الإنسان في تدهور خطير جدا، الانتهاكات مستمرة، الاعتداءات، التغييب. هناك أكثر من 40,000 معتقل رأي في السعودية، وهذا أكبر رقم في العالم. وهؤلاء المعتقلون قسم منهم نشطاء في حقوق الإنسان، وقسم منهم لأنه عنده رأي يختلف مع رأي السلطة السعودية. وبالتالي أن هؤلاء هم أغلبهم يعني ليست ليست لديهم تجمعات سياسية وما شابه ذلك، ولكنهم يعتقلون على خلفية آرائهم أو على منشورات.
نعم.
الكثير منهم على تغريدات في تويتر وفي الفيسبوك، يعتقل هذا الشخص ثم عندما يعتقل يختفي أثره، لا يغيب ولا يسمح له بتوكيل محامي، ولا يسمح له، وتنقطع الزيارات عن أهله وذويه وما شابه ذلك، ثم يتعرض إلى أقصى أنواع التعذيب. وهذا مؤشر في منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وحتى في الأمم المتحدة. التاريخ أسود وتاريخ مليء بالانتهاكات والاعتداءات. أما الإعدامات فهي تحدث بلا حرج، يعني الآن السعودية أكبر دولة وأول دولة في العالم.
نعم، للأسف يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي، نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الإعدامات الجماعية في السعودية محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار. هذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن النظام السعودي الوهابي ومنذ أن تأسس وهو يمارس الإجرام وما مسلسل الإعدامات الجماعية التي ينفذها هذا النظام الإجرامي وبدون محاكمات عادلة أو مسوغ قانوني حقيقي، إعدامات مستمرة على شعب نجد والحجاز لمجرد رأي أو تغريدة على تويتر أو انتقاد للنظام وخلافه. هذا الإجرام لا مثيل له في الأرض إلا في النظام السعودي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عباس من البحرين يقول: قد سبق وارتكبت السعودية جريمة عظمى حين قررت المحاكم التي لا يمكن القول بأنها لديها شيء من النزاهة إذا تعلق الأمر بشكل خاص وجدا على الجانب السياسي أو ما تتعرض له العائلة الحاكمة، وذلك حين قررت إعدام الشهيد النمر في عام 2014، ومنها بدأت قضايا محاكمات الإعدام في زيادة، وكذلك ما حدث في 12/3/2022 حيث تم إعدام الكثير من الشهداء من منطقة القطيف ومن ضمنهم 2 من اليمن، واليوم كذلك هناك الكثير من المعتقلين في السجون السعودية من أجل كلمة الحق التي لا يريدون سماع دويها بين أوساط المجتمع، وهناك الكثير من الشيوخ والعلماء كذلك قد تم زجهم في السجون، واليوم يريدون أيضا المضي في مسلسل الإعدامات، وأيضا من ضمنهم 2 من أبناء البحرين تم اعتقالهم منذ فترة طويلة، صادق وجعفر. وهذا الخبر يأتي ضمن الأحداث التي تجري من انشغال الكثير بمجريات ما يحدث في السعودية مع تضليل الأجيال القادمة تحت مسميات الترفيه، والحدث الأبرز الذي حصل هو عيد الهالوين في حين ادعائها التمسك بقيم الإسلام. نعود إلى الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. نعم، طيب اليوم يعني هناك الكثيرين معرضون لخطر الإعدام، هذا ما أثارته 35 منظمة حقوقية وإنسانية حول الأوضاع في السعودية، وحذروا من أن الإعدامات يعني مسلسل الإعدامات سيتواصل بشكل خطير ومتصاعد في السعودية، يعني داعينا إلى حل هذه القضية ومنعها من أن تستمر بهذه الطريقة، ماذا تقولون في ذلك؟
يعني بالتأكيد يعني المجتمع الدولي أو منظمات الإقليمية والدولية المختصة في حقوق الإنسان قلقة من هذه الحالة، حالة الإعدامات. قد تكون هذه الإعدامات هي أغلبها مسيسة وفاقدة للشرعية، اولا انه لا يوجد غطاء شرعي لهذه الاعدامات ما حقوق الانسان انه ان هذه ان حالات الاعدام مستمره، ولكن في نفس الوقت هناك القلق الكبير من من, من عدم جديه المنظمه الدوليه الامم المتحده في وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحق الانسانيه. هناك تم عجيب غريب من قبل المنظمه الدوليه ازاء تلك الجرائم وازاء تلك الاعدامات المستمره سواء كانت داخل السعوديه او خارج السعوديه. لا تنسى ان ملف حقوق الانسان حتى في خارج السعوديه ان جرائمها ضد البشريه في اليمن اكثر من 50,000 قتل قتل بسبب الجوع او مات بسبب الجوع او بسبب الحصار وبسبب نقص الادويه، وهذه جريمه انسانيه وهذه اباده جماعيه ترتكبها الزمره السعوديه والنظام السعودي بحق الشعب اليمني. وايضا الشيء اخر فيما يخص سوريا هي جندت ومولت الكثير من الذين قاموا باعتداءات خطيرة في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الإعدامات خارج القانون. لذلك نعتقد أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لوقف هذه المجازر بحق البشرية وبحق بحق الإنسان بحق كل المواطنين سواء كانوا يحملون جنسية سعودية أو لا يحملون جنسية سعودية. وحتى سفاراتهم للأسف الشديد يعني هذه السفارات يبدو أن المال السعودي استطاع أن يصل إليهم إلى هذه الحكومات التي هي غضة النظر عن ما يجري في السعودية. لاحظ أن التهم هي تهم كثيرة يعني مثل ما حدث للشيخ الشهيد نمر النمر وهو أعدم واعتقل بطريقة منافية لحقوق الإنسان بطريقة بوليسية خطيرة وتم تنفيذ حكم الإعدام به والتهمة كانت الإرهاب رغم أن الرجل هو رجل دين مسالم لا يمتلك إلا صوته ولا يمتلك آراءه. وبالتالي أنه تحدثنا أن هناك الآلاف محتقلي الرأي السعودية تمنع أي نشاط فيما يخص حقوق الإنسان سواء تأسيس المنظمات أو الصحافة المستقلة أو حتى أن الذي يحضر مؤتمرات لحقوق الإنسان خارج المملكة أو خارج النظام السعودي يتم معاقبته وتم احتقال الكثير والكثير وأغلبهم من النساء. ووجهت لديهم تهم مضحكة منها التجسس منها دعم الأنشطة المعادية للنظام السعودي طبعا هذه هي مجرد غطاء حتى يتم معاقبتهم. أسلوب المحاكمة طبعا أسلوب بوليسي خطير جدا. أولا أن المعتقل يتعرض إلى التعذيب ويتعرض إلى انتزاع الاعترافات بالقوة ثم يجبر على التوقيع على تلك الاعترافات دون أن يكون له حق توكيل محامي، وهذا ما هو خلاف القوانين وخلاف المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالتالي أن السعودية للأسف الشديد هذا السجل الحافل والخطير بالعبادة الجماعية البشرية.
طيب لكن على ما يبدو أنها تحصل على الغطاء السياسي من خلال البترودولار الذي تملكه وإمساكها ب يعني قضية إمدادات الطاقة بشكل خاص، يلاحظ أن يعني يغض الطرف عن ما ترتكبه يعني بالإضافة إلى سجلها داخل السعودية هناك قضية الحرب على اليمن أيضا الإعدامات الآن بهذه الطريقة، يعني في أي بلد آخر كان الغرب يقيم الدنيا ولا يقعدها ضد ذلك البلد.
نعم يعني بالتحديد أشهد لك الرأي يعني بالتحديد يعني هو هذا الآن المال السعودي شاطر في أن يسكت كل تلك الأفواه، وإلا أنه عندما يتحدث الإعلام السعودي وقنواته العربية عن انتهاكات مثلا تحدث في العراق انتهاكات بسيطة قد تكون فردية وليست تمثل وجهة النظر الدولة. تقوم الدنيا ويتحدث وسائل الإعلام وكأن السعودية بلد يعيش الإنسان فيه بكل حرية ويمارس حقوقه الأساسية وحقوقه الدستورية. لكن هو هذا النفاق العربي وهذا النفاق السعودي وهذا هو النفاق الذي تتحدث به بعض المحافل الدولية. أمريكا هي أيضا داعمة لأنشطتهم لأنه الأموال السعودية والاستثمارات السعودية في أمريكا تجعل الأمريكان يصمتون ويضعون رأسهم في المال. لذلك هذه انتهاكات خطيرة. يعني لا تنسى أن لدينا منظمات تحدثت عن ذلك وهذه المنظمات تحدثت عن الاعتداءات وعن ما مثلا انه ما قام في مدرسه داخليه للنساء، تم هجوم كاسح من الامن العسكري السعودي على الطلاب اللي هم اغلبهم من النساء لا يتجاوز اعمارهم 10 سنوات. اثنين انه اقبليه حتى عمليه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هناك عقوبات صارمه بحق من يتحدث ولو بالاشاره عن ما يجري في السعوديه وما يجري وما تحدث من انتهاكات خطيره. لذلك تجد اذا دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعوديه تجد انه لا يوجد هناك عمليه انه اراء مختلفه او تنوع في الاراء. لا، مين ان عمليه حتى انه طبيعه نظام الحكم، هناك ممارسات خارج القانون وخارج الاطر.
طيب نعم. طيب دكتور ابراهيم، نعم دكتور ابراهيم، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بان هذا شان داخلي سعودي ولا يمكن التدخل فيه ولا يمكن الحديث عنه، ما الذي يمكن أن نقوله؟
لماذا أنشأت هذه المنظمات الدولية؟ لماذا موجود مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؟ إذا كان شأن داخلي، إذا لا توجد حاجة إلى هذه المنظمات الدولية، ولا يوجد حاجة إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي المرتبط بالأمم المتحدة. فلماذا إذا كان شأن داخلي؟ فلماذا تتحدث عن 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 وتزوق عن ما يجري في متظاهرات في العراق او في بلدان اخرى وتعطيها دخل اعلامي كبير ملايين الدولارات؟ فلماذا كان؟ ولكن السؤال هل هناك تظاهرة خرجت في السعودية؟ لا توجد، لان العقوبة اعدام. عقوبة من يتظاهر وهم ما يسمونه ولي الامر عقوبة الاعدام. لا توجد هناك احترام لاختلاف الآراء ولا احترام لحرية الرأي والفكر وحرية حقوق الإنسان وما شابه ذلك. هل هناك حرية الصحافة في السعودية؟ لا توجد حرية الصحافة في السعودية. هل هناك حق تأسيس المنظمات؟ لا توجد. هل هناك من يطعن أو يشكل على النظام السعودي؟ لا يوجد، لأنهم الجميع سياستهم واضحة في الإطاحة برقاب كل من ينتقد النظام السعودي أو حتى موظف بسيط في النظام السعودي.
طيب يعني هذا الأمر يعني جعل المعارضين السعوديين في الخارج، وهناك ناشطين كثيرين حتى في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في غيرها من الدول، يعني في موقف لا يحسدون عليه. برأيك ما الذي بيدهم؟ كيف يمكن أن يتحركوا؟ ما المجال الذي يتيح لهم المناورة فيه؟ يعني في إثارة هذه الملفات، فتحها أمام العالم، إيصالها للرأي العام، اطلاع الرأي العام عليها.
يعني أنا أعتقد بعد جريمة مقتل خاشقجي أو عملية اغتيال خاشقجي في تركيا، طبعا الذي قام به هو النظام السعودي. وإذا إذا 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 دققنا في تفاصيل هذه الحادثة تجد أن جمال خاشقجي هو انتقد النظام السعودي.
نعم.
عبر مقالات، يعني تكون مجموعة من المقالات، وهو عبر عن رأيه بكل ثقة. ولكن ماذا النتيجة؟ أنه ردد من قبل النظام السعودي، ثم ذهب إلى تركيا أملا أن يغادر إلى 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 منطقة أخرى، دولة أخرى. ولكن ماذا النتيجة جمال خاشقجي؟ ماذا فعل محمد بن سلمان بجمال خاشقجي؟ وكل الأمم المتحدة تعرف بذلك، والولايات المتحدة وبريطانيا والعالم كله يعرف ماذا جريمة جمال خاشقجي.
نعم.
التي دفعت السعودية ملايين الدولارات لتطمس معالم هذه الجريمة، لاحظ ذلك. حتى وبقيت هذه الجريمة ورقة بيد الولايات المتحدة تلوح بها إلى النظام السعودي عندما تعتقد أنه أو تريد أن 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 تحلب الأموال منه أو تجعله يركع أكثر وأكثر للسياسة الملكية.
نعم.
المعارضة السعودية، لا أقول معارضة ضعيفة، ولكن هي الآن هي أيضا تخشى ما تخشاه من هذا الدول، لأنه هذا الدول الأوروبية سواء كان ومغلبهم في أوروبا وتركيا، ولكن هذه الدول هي دول مرتشية ودول فاسدة، وبالتالي هي لا تحمي حقوق الإنسان ولا تحمي النشطاء ولا تحمي المعارضين، لأنه إذا اصطدمت مصالحهم مع مصالح السعودية، لذلك إنه أصواتهم ضعيفة نوعا ما.
نعم.
وهناك مؤتمرات يطلعون فيها ويقولون كلامهم وما شابه ذلك، ولكن المجتمع الدولي هو أيضا ظلم البعارة السعودية لأن الأموال ضخمة جدا، الضخ كبير جدا. أيضا مساحة تحرك المعارضين السعوديين والذين يختلفون بالآراء مع النظام السعودي أو لديهم ملاحظات، دائما مساحتهم قليلة في التعبير عن آرائهم سواء في القنوات الفضائية وما شابه. أما القنوات العربية فهذه ممنوع عليهم أن يدخلوها. ربما الجمهورية الإسلامية تعطي مساحة واسعة لهؤلاء، ربما قنوات أخرى، ولكن القنوات العربية والقنوات الأوروبية أنا لا أعتقد أنها تعطي تسمع أصواتهم حتى في المؤتمرات. حظوظهم في الحضور يعني مثل البحرين بالضبط، مثل المعارضين البحرين ومثل نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، وهؤلاء يعني فرصهم في التعبير ضئيلة جدا نوعا ما. ولكن هناك من يتعاطف معهم وهناك من يعتقد أن هؤلاء هم لهم على حق وأن لهم آراء يجب أن محترمة ولهم حرية الرأي والإبداع بالآراء وحرية التعبير، وبالتالي يجب أن يسمعوا.
طيب برأيكم يعني ماذا ننتظر في السعودية؟ هل ستستمر هذه الحالة دون حسيب أو رقيب؟ هل يعني الشعب السعودي، المعارضة السعودية، كيف ستكون أحوال السعودية في ظل كل هذه الانتهاكات والتجاوزات؟
يعني حجم السياسة القرارات السعودية والنظام الحكومي، نظام الحكومة الذي هو لاحظ عندما يتحدث عن حقوق الإنسان وما شابه ذلك، كيف هذه أكذوبة. ولكن أنا أعتقد إن هذا لا يعني إن العمل أو الحديث عن وجود معارضة أو عن وجود انتهاكات خطيرة حديث ممنوع. لا، هناك من يسمع. السعودية مستمرة بنهجها هذا ولن تتغير، لأنه طالما هناك ضعف وطالما هناك صمت من قبل المجتمع الدولي، لأن الذي يحرك هذا يعني يفترض أن يتحرك مجلس الأمن، يفترض أن يتحرك مجلس الأمن ويفتح تحقيق في الإعدامات الغير القانونية وغير الشرعية والفاقدة للشرعنة والتي هي خلاف المواثيق والخاصة بحقوق الإنسان، الإعلان العالمي والمواثيق والشرعنة الدولية لحقوق الإنسان.
نعم.
يفترض أن يتحرك هذا المجتمع الدولي ويفترض أن يتحرك مجلس حقوق الإنسان، والكثير من الشكاوى تصل إلى مجلس حقوق الإنسان التي للأسف الشديد السعودية هي عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
نعم.
لاحظوا المفارقات. السعودية صاحبة أسوأ سجل في مجال حقوق الإنسان هي عضو في مجلس حقوق الإنسان، وهذه من المفارقات العجيبة.
أحسنتم.
التي تحسب على 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 المجتمع الدولي. نعم. وعلى المنظمة الدولية اللي.
نعم.
سمحت بالتواجد السعودية كعضو في مجلس حقوق الإنسان.
أحسنتم، شكرا.
أعتقد
نعم، شكرا. نعم. جزيلا لك دكتور إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا.
وفي ختام هذا اللقاء نستمع إلى مساهمة من الأخ مشرف أركان من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخير. أولا أشكر برنامج حدث وحوار من إذاعة الظهران العربية، وأنا أشكرهم شكرا كثير على تفاصيلهم عن الأنظمة التي هي ضد شعوبها وضد أمتها. الأمة العربية اليوم أصبحت يا أخي العزيز، أصبح النظام السعودي يقوم مسلسلات إعدامات داخل بلدهم وخارج بلدهم. يا أخي الكريم، النظام السعودي اليوم أصبح يا أخي العزيز يخدم الأنظمة الصهيونية ويخدم أعداء الدين.
نعم، شكرا للأخ مشرف أركان من اليمن على هذه المشاركة. طبعا هذا كان جانب من مساهمته، نأسف لأن وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله في اللقاءات المقبلة نستمع إلى مساهمته كاملة. في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة.